أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صدق الله العلي العظيم. الإنسان في هذه الحياة تواجهه تحديات كثيرة وعديدة، فأولا هو يعيش في خضم هذا الكون بأجرامه العملاقة وبموجوداته الضخمة الكبيرة وقوانينه الصارمة، فيرى الإنسان نفسه ضعيفا أمام هذا الكون وهذه الطبيعة العملاقة، وخاصة إذا عطفت به بعض كوارث الطبيعة والتي غالبا ما لا يستطيع دفعها كالزلازل والبراكين والفيضانات والهزات الأرضية والإعصارات. هذه الكوارث الطبيعية تجد حتى أن أشد المجتمعات تقدما، أمريكا، اليابان، الدول الغربية، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها هذه الكوارث. نعم تستطيع أن تخفف من مضاعفاتها وأضرارها ضمن حدود معينة، فترى مثلا الهزات الأرضية تحصل بدرجة معينة في بلد متقدم وفي بلد متخلف، الضحايا والأضرار في البلد المتخلف تكون أكثر وأكبر، لأنه في تلك البلدان ماخذين قدر من الاحتياطات، ماخذين احتياطاتهم بالمقدار الممكن، ولذلك يقللون من الأخطار، يقللون من المضاعفات، لكن لا يستطيعون أن يمنعوا عن أنفسهم هذه الكوارث الطبيعية. من ناحية ثانية، طبيعة الحياة، الحياة فيها مرض، فيها مشاكل، فيها شدائد، فيها مصاعب، فيها فقد أحبة، تحديات يواجهها الإنسان في هذه الحياة. وفي كثير من الأحيان يجد نفسه عاجزا أمام هذه التحديات، ماذا يصنع، ماذا يفعل، وخاصة حينما تشتد حوله المحن، حينما تشتد حوله الخطوب. وكل إنسان في هذه الحياة معرض لمثل هذه الأمور وهذه الأشياء. من ناحية ثالثة، الإنسان يعيش ضمن مجتمع، علاقاته الاجتماعية أيضا تنتج له تحديات، كيف يتعامل معه الآخرون، كيف يتعامل هو معهم. في بعض الأحيان الإنسان يخرج من بيته مرتاحا مسرورا، ليس لديه مشكلة، ليس لديه هام، ولكن يبتلى في الطريق بملاقات أحد، بمواجهة أحد، يفتعل له مشكلة، يثير له قضية هو ما حاسب ولا كاتب لها، شو يسوي؟ يجد نفسه أمام مشكلة، يجد نفسه أمام قضية. في علاقاته القريبة مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع أقربائه، مع زملائه، مشاكل قاسية. دائرة القريبة التي يعيش ضمنها وتحيط به، هذه تسبب له عناء وتعبا وجهدا نفسيا كبيرا، هذا ايضا تحدي تحدي آخر، هذه المعركة العنيفة في داخل نفس الإنسان بين شهواته وأهوائه ورغباته وميوله، فيما بينها ما بين الشهوات والأهواء، كل رغبة تريد أن تنال أكبر نصيب من الاهتمام على حساب الرغبات الأخرى، ثم بين معسكر الرغبات والأهواء من جانب ومعسكر العقل والهدى والفطرة من جانب آخر، أيضا يعيش الإنسان صراع، معركة في داخل نفسه. وهذه المعركة تلقي بظلها الشديد والقاسي على نفس الإنسان وشخصية الإنسان. الإنسان الصالح المؤمن قد ما يشعر كثير بعناء هذه المشكلة. قبل أيام وصلتني رسالة من أحد الشباب التائبين، الله تعالى وفقه للتوبة، كان يعيش حالة من المعاصي والذنوب، لكن في رسالته كان يعبر عن معاناة شديدة يعيشها، عذاب ضمير، توبيخ داخلي. هو يكتب عن نفسه أنه لا يستطيع أن يستقر، لا يستطيع أن يهدأ، حتى أثناء النوم وهو تأتي له كوابيس في اليقظة، تأتي له هواجس، منزعج داخليا بسبب المعاناة في داخل نفسه، الصراع اللي عنده بين نواجع الخير وميول الشر. أمام هذه التحديات العنيفة شديدة التي تحاصر الإنسان، يجد الإنسان أنه غير قادر بقواه الذاتية. صح، هو عنده قوة، الله تعالى منحه قوة، منحه قدرات، عند عقل، عند أعضاء، عند أجهزة، عند تفكير، الله أعطاه القدرات، لكن قد يجد الإنسان أنه يعجز، حتى لو استخدم هذه القدرات يشوف نفسه عاجز أمام هذه المشاكل، عاجز أمام هذه النوائب، عاجز أمام هذه المصاعب والمصائب، شو يقدر يسوي؟ عايش في منطقة ويجت هزة أرضية، يجاه زلزال، يعني شنو يقدر يسوي؟ راكب في وسيلة من وسائل المواصلات، في طائرة، في باخرة، في سيارة، لا سمح الله تعرض لحادث، شو يقدر يسوي؟ يقدر يسوي شيء، يعني يجد نفسه محاصر بالمشكلة وصعب عليه الخروج من دائرتها. وكذلك المشاكل الاجتماعية، وكذلك بالنسبة إلى معركة الأهواء والرغبات في داخل نفس الإنسان، قد يجد الإنسان نفسه عاجز بقواه الذاتية عن مواجهة هذه المشاكل وهذه التحديات. طيب، فطرة الإنسان، الشيء اللي يعجز عنه يلجأ إلى من يساعده، إلى من يعينه. هل يستطيع البشر وهم ضعفاء مثله أن يساعدوه في مآزقه، في مشاكله؟ يمكن أن يقدم له شيئا من الدعم، لكنه ضمن حدود معينة. إذن ماذا يصنع الإنسان في هذه الدنيا؟ خلق الإنسان ضعيفا، بهذا الضعف أمام هذه التحديات ماذا يفعل، ماذا يصنع؟ إنه يحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول صموده النفسي الداخلي، لأن أي مشكلة من المشاكل إذا واجهتها بهزيمة نفسية، بانكسار نفسي، تتغلب عليك المشكلة بسرعة. بينما كلما امتلكت أكبر قدر من الصمود، من الثبات، من الثقة، من الاطمئنان، كانت مواجهتك لتلك المشكلة أفضل. فالإنسان أولا في حاجة إلى قوة نفسية، في حاجة إلى قوة روحية، حتى يكون عنده ثبات أمام الأزمات والمشاكل والصعوبات. ونحن نجد أن الناس يتفاوتون، كيف أن بعض الأشخاص أمام أقل مشكلة ينهار، ما يقدر يقاوم، وبعض الأشخاص لا، كلما سقط له شهيد تهلل وجهه فرحا، حسين عليه السلام. الأولياء كانوا هكذا، إذا ازدادت الملمات، ازدادت الخطوب، ازدادت المشاكل، لكن نفسيته قوية، لكن نفسيته قوية، ما تتأثر، ما تتأثر. كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلة. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى به في تلك النار المضطرمة. طيب ورطة هذه ما أزق، وجاي واحد يعرض عليه ألك حاجة، وهو يدري أن هذا اللي جاي مو شخص عادي، هذا جبرائيل عليه السلام، ألك حاجة؟ إذا أي واحد في مثل هالمشكلة، بعض الأحيان إذا واحد في مشكلة تحتاج، إيه والله الحمد لله الله جابك، أنا متورط الحمد لله الله جابك، جبرائيل يقول له ألك حاجة؟ يقول أما إليك فلا، ما محتاج إليك. هالثبات هالإطمئنان. تشير بعض الروايات أنه ألقي في النار وكان باسم الثغر يتبسم، فما مبالي بما حول يتبسم. إذن الإنسان يحتاج إلى قوة نفس، يحتاج إلى شجاعة في نفسه في روحه، هذا أولا. وثانيا يحتاج إلى مساعدة حقيقية، يعني قوة جهة معينة تفتح أمامها الطريق المسدود، تنتشل من هالأزمة المحيطة به. أين هي تلك القوة والجهة التي تحقق للإنسان هذين الشيئين؟ الإنسان المؤمن الجهة عنده واضحة، الحل عنده واضح، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الحل عند الإنسان المؤمن، اللجوء إلى الله. والدعاء تعبير عن هذا اللجوء، تعبير. حينما يلجأ الإنسان إلى ربه يحقق أمرين، الأمر الأول صير عنده قوة وصلابة نفسية، لأن ماذا يعني الدعاء؟ ماذا يعني الالتجاء إلى الله؟ الدعاء مو مجرد ألفاظ يكررها الإنسان، وإنما هي خلفية يستند إليها في نفسه وفي عقله. الدعاء يعني أولا ثقتك وإيمانك بأن هناك قوة، قدرة، جهة قادرة ومسيطرة ومهيمنة، وتستطيع أن تغير وأن تبدل وأن تنقذ، مو ماكو أحد. في بعض الأحيان الإنسان يواجه مشكلة ويشوف ما في حل أصلا، ما في حل، هذه المشكلة مستحيل حلها ومعالجتها. وفي بعض الأحيان يواجه مشكلة يقول لا في أحد يقدر يحلها. طبعا المشكلة التي ترى أن أحدا يستطيع حلها أهون عليك من المشكلة اللي ترى أن ماكو أحد يقدر يحلها. الإنسان المؤمن يعتقد أن أي مشكلة، أي أزمة، أي قضية هناك جهة قادرة على حلها، وهي الله سبحانه وتعالى. هل هناك شيء يستعصي على إرادة الله؟ ما فيه. في حديث جميل عن الإمام الصادق عليه السلام حول الدعاء يقول: ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. حديث مهم. بعض الأحيان يشوف اللي يقول بعد وش ادعو، خلاص انتهى الموضوع، حسمت المسألة. الإمام الصادق يقول شدرك، ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. فالإنسان المؤمن يعتقد بأن هناك قوة قادرة على التصرف في هذا الكون، على حل المشاكل، على حل الأزمات، مهما كانت شديدة، مهما كانت قوية. هو نفس هذا الاعتقاد يلهم الإنسان شجاعة، يلهم الإنسان ثبات، يلهم الإنسان قوة. ولذلك بعض الأولياء لما تصير الأوضاع والظروف حلقات البلاء مشتدة حولهم يدعو اللي حوله، وش دعوات؟ خلاص انتهى الموضوع، قضي القضاء، قضي الذي فيه تستفتيان، انتهى الموضوع، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الإنسان المؤمن يقول لا شدرات، إن الدعاء كما في الحديث يرد القضاء وقد أبرم إبراما، لأن أنا ملتجئ إلى قوة مهيمنة، ملتجئ إلى قوة مسيطرة، ملتجئ إلى قوة مطلقة ليس هناك شيء يقف أمامها. هذا أولا. وثانيا الدعاء يعني شعور الإنسان بالعجز والحاجة والضعف تجاه الله سبحانه وتعالى. وجود هذا الشعور أيضا مهم للإنسان حتى يصير توازن، لا يصير عند الإنسان غرور، الله تعالى يريدك أن تكون مرتبطا به متصلا به. الدعاء يحقق هذا الارتباط، يحقق هذا الاتصال. من هنا فإن الدعاء يمنح الإنسان قوة روحية عظيمة، وفي نفس الوقت هناك مجال لكي يحل الله تعالى مشكلته، لكي ينقذه، لكي يخلصه، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك الآية الكريمة تقول أمن يجيب المضطر، مضطر بعد خلاص انغلقت أمامه كل الطرق، كل السبل انغلقت أمامه، مضطر وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، مضطر. تارة الواحد أمام خيارات أخرى، أمام طرق أخرى، وترى ما عنده أي خيار، مضطر. هذا المضطر اللي انسدت أمامه الطرق، هل هناك جهة قادرة على إجابته؟ نعم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الله سبحانه وتعالى، ويكشف السوء. الروايات والنصوص عندنا التي تحث على الدعاء كثيرة. ورد في الحديث ما من شيء أحب إلى الله تعالى من الدعاء، ما في شيء أحب من الدعاء. وفي رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام من كانت معرفته بالله أكبر كان أكثر دعاء إلى الله. اللي يعرف عظمة الله ويعرف رحمة الله ويعرف لطف الله بعباده أكثر، هذا أكثر يدعو الله. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجلا دعاء. الإمام علي دائما يدعو، دعاء يعني كثير الدعاء، يدعو الله دائما وأبدا. الدعاء مخ العبادة. إن الله تعالى كما في الحديث يحب أن يسأل، سل الله، كن متصلا بالله سبحانه وتعالى. أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح الأنبياء. أمير المؤمنين عليه السلام في وصاياه لولده الحسن واعلم يا بني أن الذي بيده ملكوت الدنيا، أن الذي بيده ملكوت الدنيا والآخرة قد أذن لدعائك وضمن لك الإجابة ولم يجعل بينه وبينك حاجب. ما يحتاج وساطة، مباشرة تطلب من الله سبحانه وتعالى، الله يسمع دعاءك، الله يستجيب دعاءك. كل هذا يدفع الإنسان باتجاه ربه، باتجاه الارتباط بخالقه سبحانه وتعالى. لكن طبعا هناك شروط ينبغي أن تحققها، من جملة تلك الشروط حضور القلب. أنت حينما تدعو لازم قلبك يكون حاضر منتبه لهالألفاظ التي تدعو بها. ورد في الحديث إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن، وفي حديث آخر من قلب ساهل. إذا واحد ساهي أصلا يحكي كألفاظ بس مو يم الدعاء، هذا الله تعالى لا يقبل دعاءه، لأن ما منبعث من أعماق نفسه. وأيضا المسلك العام، من أراد أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه ومكسبه. خلي كفك حلال، خلي طعامك حلال، خلي لقمتك حلال، فإن دعاءك حينئذ يكون أقرب إلى الإجابة. والإنسان يدعو يعبر عن ما في نفسه من حاجات ومطالب. لكن أولياء الله لأن معرفتهم بالله تعالى أكبر، ولأن معرفتهم بنواقص النفس البشرية أيضا أوسع، لذلك أدعيتهم تكون أتقن، أنضج، أعمق، لأنه يعرف من يدعو ويعرف طبيعة المشاكل المحيطة بالإنسان. من هنا يستحب عندنا قراءة الأدعية المأثورة. ونحن الآن نعيش في نعمة كبيرة من الله، لأنه تعالى بلغنا لكي ندرك شهر رمضان المبارك. الحمد لله على البلاغ والتوفيق، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم لإكمال صيامه والتوفيق لقيامه، وأن يعيدنا على أمثاله شهر رمضان يعطيك فرصة جديدة، هذه الفرصة ليست بيدك، الله تعالى أتاحها لك. ما حظ من نفسك من رمضان إلى رمضان القادم، وإنما هي فرصة الله تعالى يتيحها للعبد. هذه فرصة في شهر رمضان، في شهر رمضان أبواب إجابة الدعاء مفتوحة أمام الإنسان. الروايات تؤكد على أن الدعاء في شهر رمضان أقرب إلى الإجابة. وهناك أدعية مأثورة وردت عن الأولياء، عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الأدعية المأثورة المواظبة على قراءتها في شهر رمضان، أدعية النهار، أدعية الليل، دعاء الافتتاح، دعاء السحر، هذه الأدعية تمتاز عن أدعيتنا العادية. أنا وأنت ممكن أن نطلب من الله تعالى أي شيء، وينبغي للإنسان أن يطلب من الله أي شيء. ورد في الحديث، في حديث قدسي، ادعني لملح طعامك، تاكل طعام ما في ملح، ما متوفر أمامك ملح، يا رب ارزقنا شوية ملح لأكل، ادعو. يعني حتى هذا الشيء البسيط ادعو الله سبحانه وتعالى فيه. ادعو الله في كل صغيرة وكبيرة، اشتخسر اشتخسر انت، هناك قوة مسيطرة على هذا الكون وانت عندك سايس الى هذه القوة. احنا الان في عالم الكمبيوتر وعالم الانترنت، يشوف الانسان كيف يستطيع ان يصل الى اي مكان عبر ازرار معينة، ازرار تضغط عليها باصبعك فتوصلك الى اماكن، تبيع وتشتري عبر هذه الازرار، تروح وتجي وتعمل وتحجز، كل عبر هذه الازرار. الدعاء شيء من هذا القبيل، اتصال بتلك القوة البهيمنة المسيطرة على الكون، ما عليك الا ان تضرب بعض الازرار حتى تكون على اتصال بها. لذلك الانسان في هذا الشهر الكريم عليه ان يستفيد من هذه الفرصة. نقرأ هذه الادعية المأثورة تعرفنا بالله تعالى اكثر، تعرفنا بنواقصنا، بنقاط ضعفنا، بمشاكلنا التي قد نكون غافلين عنها. لكن اهم شيء ان ما نقرأ الادعية قراءة روتينية. في بعض الاحيان نقرأ الدعاء للدعاء دون تأمل، دون تدبر، دون تمعن، هذا لا يعطي اثر، لا يعطي اثره المطلوب. وانما علينا ان نتحلى بحضور القلب. هذه الأدعية تكشف لنا دخائل أنفسنا. بعض الأحيان الإنسان في نفسه مشاكل بس ما يقدر يعبر عنها. الدعاء بلسان المعصوم يرسم لك ما يدور داخل نفسك، وانت اقرأ الدعاء وبعدين اسأل نفسك صدق أنا هالشكل من داخلي ولا لا، تجد أن الدعاء يعبر عما في نفسك أفضل تعبير وأصدق تعبير. لكن بشرط ان تتمعن في الدعاء، مثل دعاء ابي حمزة الثمالي، دعاء السحر. ليالي شهر رمضان ليالي عظيمة، اوقات عظيمة، لا يصح لنا ان نضيعها في السهرات الفارغة، في جلسات البطالة. من المؤسف جدا ان البعض من الناس يضيعون على انفسهم هذه الفرص. يجب ان يجعل الانسان لنفسه نصيبا، اختني بنفسك، اقرأ هذا الدعاء، تفاعل معه تفاعلا ذاتيا بينك وبين ربك، حتى تعالج السلبيات، تعالج الأخطاء، تعالج النواقص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذا الشهر الكريم وللاستفادة منه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم اغفر فيه ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وفقنا فيه لما تحب وترضى. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تغمس أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
الله.